كتاب معايير DSM-5 الدليل التشخيصي والإحصائي. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 34 حتى 46. تقديم مبادرة ضوء بصوت هشام مثبوت. 1- اضطراب نقص الانتباه فرط الحركة المحدد لآخر. ينطبق هذا التصنيف على الحالات التي تسيطر فيها الأعراض المميزة لاضطراب نقص الانتباه فرط الحركة، والتي تسبب إحباطا سريريا هاما أو ضعف الأداء في المجالات الاجتماعية والمهنية أو غيرها، ولكن لا تفي بالمعايير الكاملة لتشخيص اضطراب نقص الانتباه فرط الحركة أو أي من فئات التشخيص لاضطرابات النمو العصبية. يستعمل تشخيص اضطراب نقص الانتباه فرط الحركة المحدد الآخر في الحالات التي يختار فيها الطبيب إيصال سبب محدد أن التظاهرات الحالية لا تلبي معايير اضطراب نقص الانتباه فرط الحركة أو أي من اضطرابات النمو العصبي الأخرى المحددة. يتم ذلك من خلال تسجيل اضطراب نقص الانتباه فرط الحركة المحدد الآخر تليها الأسباب المحددة، مثلا مع أعراض غير كافية لنقص الانتباه. 2- اضطراب نقص الانتباه فرط الحركة غير المحدد. ينطبق هذا التصنيف على الحالات التي تسيطر فيها الأعراض المميزة لاضطراب نقص الانتباه فرط الحركة، والتي تسبب إحباطا سريريا هاما أو ضعفا في الأداء في المجالات الاجتماعية والمهنية أو غيرها، ولكن لا تفي بالمعايير الكاملة لتشخيص اضطراب نقص الانتباه فرط الحركة أو أي من فئات التشخيص لاضطرابات النمو العصبية. يستعمل تشخيص اضطراب نقص الانتباه فرط الحركة غير المحدد في الحالات التي يختار فيها الطبيب عدم تحديد السبب، في كون التظاهرات الحالية لا تلبي معايير اضطراب نقص الانتباه فرط الحركة أو أي من اضطرابات النمو العصبي الأخرى المحددة، ويتضمن الحالات التي يفتقد فيها للمعلومات الكافية لوضع تشخيص أكثر تحديدا. 5- اضطراب التعلم المحدد. معايير التشخيص: A. صعوبات التعلم واستخدام المهارات الأكاديمية كما يتبين من وجود واحد على الأقل من الأعراض التالية التي استمرت لمدة 6 أشهر على الأقل، على الرغم من توفير التداخلات التي تستهدف تلك الصعوبات. 1- قراءة الكلمات بشكل غير دقيق أو ببطء رغم الجهد، مثلا يقرأ كلمة واحدة بصوت عال بشكل غير صحيح أو ببطء وبتردد، وكثيرا ما يخمن الكلمات ولديه صعوبة في لفظ الكلمات. 2- صعوبة في فهم معنى ما يقرأ، قد يقرأ النص بدقة مثلا، ولكن قد لا يفهم التسلسل والعلاقات والاستدلالات أو المعاني الأعمق لما قرأ. 3- الصعوبات في التهجئة، فمثلا قد يضيف، يحذف أو يستبدل أحد حروف العلة أو الحروف الساكنة. 4- صعوبات في التعبير الكتابي، مثلا ارتكاب أخطاء نحوية متعددة أو أخطاء في علامات الترقيم وفي صياغة الجمل، صياغة سيئة للتنظيم للفقرات، التعبير الكتابي عن الأفكار يفتقر إلى الوضوح. 5- صعوبات التمكن من معنى الأرقام، حقائق الأرقام أو الحساب، مثلا لديه فهم ضعيف للأرقام، قدرها والعلاقات بينها، الاعتماد على الأصابع لإضافة أرقام من مرتبة واحدة عوضا عن الاستعانة بحقائق الرياضيات كما يفعل الأقران، يضيع في خضم الحسابات الرياضية وقد يبدل الإجراءات. 6- صعوبات في التفكير الرياضي، مثلا لديه صعوبات شديدة في تطبيق المفاهيم الرياضية والحقائق أو الإجراءات لحل المشاكل الكمية. ب- المهارات الأكاديمية المتأثرة أدنى بشكل هام ونوعي من تلك المتوقعة بالنسبة للعمر الزمني للفرد، وتتسبب في حدوث تداخل كبير مع الأداء الأكاديمي أو المهني أو مع أنشطة الحياة اليومية، وهو ما أكدته المقاييس المعيارية الفردية والتقييم السريري الشامل للأفراد في سن 17 عام فما فوق، فتاريخ موثق للضعف من صعوبات في التعلم قد يكون بديلا للتقييم المعياري. C. صعوبات التعلم تبدأ خلال سن المدرسة، ولكن قد لا تصبح واضحة تماما حتى تتجاوز متطلبات المهارات الأكاديمية القدرات المحدودة للفرد المتأثر، مثلا كما هو الحال في الاختبارات المحددة زمنيا، قراءة أو كتابة تقارير مطولة معقدة خلال مهلة محدودة، والأعباء الأكاديمية المفرطة الثقل. دي صعوبات التعلم لا تفسر بشكل أفضل كنتيجة لوجود الإعاقة الذهنية، الإعاقات في البصر أو السمع غير المصححة، واضطرابات نفسية أو عصبية أخرى، المحن النفسية والاجتماعية، وعدم الإجادة للغة التعليم الأكاديمي أو عدم كفاية التوجيهات التعليمية. ملاحظة: معايير التشخيص الأربعة يجب أن تتحقق استنادا لخلاصة التاريخ السريري للفرد، تاريخ النمو والتاريخ الطبي والأسري والتربوي، وتقارير المدرسة والتقييم التربوي النفسي. ملاحظة للترميز: حدد كافة المجالات والمهارات الفرعية الأكاديمية التي تعاني من الضعف عندما تنخفض قيمة أكثر من مجال واحد. ينبغي أن يتم ترميز كل واحدة على حدة وفقا للمحددات التالية. حدد إذا كان F81.0 مع ضعف في القراءة، دقة قراءة الكلمات، معدل القراءة أو الطلاقة، فهم القراءة. ملاحظة: ديسليكسيا أو عسر القراءة هي مصطلح بديل يستخدم للإشارة إلى وجود نمط من صعوبات التعلم التي تتميز بمشاكل في دقة أو طلاقة التعرف على الكلمات وسوء فهم المعاني المستتيرة والقدرات الهجائية الفقيرة. إذا تم استخدام عسر القراءة لتحديد نمط معين من هذه الصعوبات، فمن المهم أيضا تحديد أي صعوبات إضافية قد تكون موجودة، مثل صعوبات في استيعاب ما يقرأ أو فهم المنطق الرياضي. F81.81 مع ضعف في التعبير الكتابي، دقة التهجئة، دقة قواعد اللغة وعلامات الترقيم، الوضوح أو تنظيم التعبير الكتابي. F81.2 مع ضعف في الرياضيات، المعنى العددي، حفظ الحقائق الرياضية، الحساب الدقيق أو السلس، دقة المنطق الرياضي. ملاحظة: عسر الحساب مصطلح بديل يستخدم للإشارة إلى وجود نمط من الصعوبات التي تتميز بمشاكل في معالجة المعلومات الرقمية وتعلم الحقائق الرياضية وتنفيذ عمليات حسابية دقيقة أو سلسة. إذا تم استخدام هذا الخلل لتحديد نمط معين من الصعوبات الرياضية، فمن المهم أيضا تحديد أي صعوبات إضافية قد تكون موجودة، مثل صعوبات مع المنطق الرياضي أو دقة منطق الكلام. تحديد الشدة الحالية: خفيف بعض الصعوبات في تعلم المهارات في واحد أو اثنين من المجالات الأكاديمية، ولكن الشدة تكون بحيث أن الفرد قد يكون قادرا على التعويض أو الأداء الجيد عند التزويد بالترتيبات المناسبة أو خدمات الدعم، وخصوصا خلال سنوات الدراسة. المتوسط: صعوبات ملحوظة في مهارات التعلم في واحد أو أكثر من المجالات الأكاديمية، وليس من المرجح أن يستطيع الفرد الإتقان دون بعض فترات التدريس المكثفة والمتخصصة خلال سنوات الدراسة. قد تكون هناك حاجة إلى بعض الترتيبات أو الخدمات الداعمة خلال جزء من اليوم على الأقل في المدرسة، في مكان العمل أو في المنزل لاستكمال الأنشطة بدقة وكفاءة. شديد صعوبات شديدة في مهارات التعلم، مما يؤثر على العديد من المجالات الأكاديمية، وليس من المرجح تعلم هذه المهارات دون التدريس الفردي والمتخصص المكثف والمستمر لمعظم سنوات الدراسة، حتى مع وجود مجموعة من الترتيبات أو الخدمات المناسبة في البيت، في المدرسة، أو في مكان العمل، فقد لا يستطيع الفرد استكمال جميع الأنشطة بكفاءة. 6. الاضطرابات الحركية. 1. اضطراب التناسق التطوري. أي اكتساب وتنفيذ المهارات الحركية المتناسقة أقل بكثير من المتوقع بالنسبة للعمر الزمني للفرد وبالنسبة لفرصة تعلم المهارة واستخدامها. تبدو الصعوبات على شكل الخراقة، إسقاط أو صدم الأشياء مثلا، فضلا عن البطء وعدم الدقة في أداء المهارات الحركية، مثلا إمساك الأشياء باستخدام المقص أو أدوات المائدة، وخط اليد، وركوب الدراجة، أو المشاركة في الألعاب الرياضية. ب. العجز في المهارات الحركية في البند A يتداخل بشكل كبير وباستمرار مع أنشطة الحياة اليومية المناسبة للعمر الزمني، على سبيل المثال الاهتمام ورعاية النفس، ويؤثر على الإنتاجية الأكاديمية المدرسية والأنشطة المهنية والترفيه واللعب. C. بدء الأعراض في فترة النمو المبكر. D. لا يتم تفسير العجز في المهارات الحركية بشكل أفضل من خلال الإعاقة الذهنية، اضطراب نمو ذهني، أو ضعف البصر، ولا تحذف إلى حالة عصبية تؤثر على الحركة، مثلا الشلل الدماغي، ضمور العضلات، والاضطرابات التنكسية. 2. اضطراب الحركة النمطي. أي سلوك حركي متكرر غير هادف يبدو ذا دافع، على سبيل المثال المصافحة أو التلويح باليد، أرجحة الجسم، أرجحة الرأس، عض الذات، ضرب الجسد. ب. يتداخل السلوك الحركي المتكرر مع الأنشطة الاجتماعية والأكاديمية أو غيرها، وربما يؤدي إلى إيذاء النفس. C. البداية في فترة النمو المبكر. D. السلوك الحركي المتكرر لا ينسب إلى الآثار الفيزيولوجية لمادة ما أو لحالة عصبية، ولا يفسر بشكل أفضل باضطراب آخر من اضطرابات النمو العصبي أو اضطراب عقلي آخر، مثل هوس نتف الشعر، اضطراب نتف الشعر، واضطراب الوسواس القهري. حدد إذا ما كان مع سلوك مؤذي للذات أو سلوك كان من الممكن أن ينشأ عنه أذى جسدي لو لم تستخدم إجراءات وقائية، أو دون سلوك مؤذي للذات. حدد ما إذا كان يرتبط مع حالة طبية أو وراثية معروفة، اضطراب النمو العصبي، أو عامل بيئي، مثلا متلازمة ليشنيهان، والإعاقة الذهنية، اضطراب النمو الذهني، التعرض للكحول داخل الرحم. ملاحظة للترميز: استخدم رمزا إضافيا لتحديد الحالة الطبية أو الوراثية المرتبطة بها أو اضطراب النمو العصبي. حدد الشدة: خفيفة، يتم تثبيط الأعراض بسهولة بمنبه حسي أو بالإلهاء. متوسطة، تتطلب الأعراض تدابير وقائية واضحة وتعديل للسلوك. شديد، يلزم المراقبة المستمرة مع الاستمرار في اتخاذ تدابير وقائية لمنع إصابة خطيرة. 3. اضطرابات العرة. 1. اضطراب توريت. أي وجود عرات حركية متعددة مع واحدة أو أكثر من العرات الصوتية في وقت من أوقات المرض، رغم عدم ضرورة وجودهما بصورة متزامنة. تتفاوت العرات في التواتر، فقد تزيد أو تنقص، ولكنها تستمر لفترة تزيد عن السنة.
سي البداية قبل سن 18 سنة. دي لا ينجم الاضطراب عن تأثيرات فيزيولوجية مباشرة لمادة مثل الكوكايين أو عن حالة طبية عامة مثل داء هنتينغتون أو بعد التهاب الدماغ الفيروسي. 2- اضطراب العرة الحركية أو الصوتية المستمر المزمن. A- عرات حركية أو صوتية عديدة أو مفردة موجودة لبعض الوقت أثناء المرض، ولكن لا تحدث كلتاهما في نفس الوقت. B- تتفاوت العرات في التوتر فقد تزيد أو تنقص، ولكنها تستمر لفترة تزيد عن السنة. C- البداية قبل سن 18 سنة. D- لا ينجم الاضطراب عن تأثيرات فيزيولوجية أو مباشرة لمادة مثل الكوكايين أو عن حالة طبية عامة مثل داء هنتينغتون أو بعد التهاب الدماغ الفيروسي. E- المعايير لم تحقق أبدا اضطراب توريت. حدد فيما إذا مع العرات الحركية فقط أو مع العرات الصوتية فقط. 3- اضطراب العرات التمهيدي. A- عرة مفردة أو متعددة حركية أو صوتية. B- ظهرت العرات لفترة أقل من سنة منذ بدء العرة الأولى. C- البداية قبل سن 18 سنة. D- لا ينجم الاضطراب عن تأثيرات فيزيولوجية مباشرة لمادة مثل الكوكايين أو عن حالة طبية عامة مثل داء هنتينغتون أو بعد التهاب الدماغ الفيروسي. E- المعايير لم تحقق أبدا اضطراب توريت أو اضطراب العرة الحركية أو الصوتية المستمر. 4- اضطراب العرات المحدد الآخر. ينطبق هذا التصنيف على الحالات التي تتظاهر بالأعراض المميزة لاضطرابات العرة والتي تسبب إحباطا سريريا مهما أو تدنيا في المجالات الاجتماعية والمهنية أو غيرها من المجالات الهامة، ولكن لا تستوفي المعايير الكاملة لاضطراب العرة أو أي من الفئات التشخيصية لاضطرابات النمو العصبية. من جهة أخرى، يستخدم اضطراب العرات المحدد الآخر في الحالات التي يختار الطبيب إيصال سبب محدد أن الحالة لا تلبي معايير اضطراب العرة أو أي فئات اضطراب النمو العصبي المحددة. يتم ذلك من خلال تسجيل اضطراب العرات المحدد الآخر متبوعا بالسبب المحدد، مثلا مع بداية بعد سن 18 عاما. 5- اضطراب العرة غير المحدد. ينطبق هذا التصنيف على الحالات التي تتظاهر بالأعراض المميزة لاضطرابات العرة والتي تسبب إحباطا سريريا مهما أو تدنيا في المجالات الاجتماعية والمهنية أو غيرها من المجالات الهامة، ولكن لا تستوفي المعايير الكاملة لاضطراب العرة أو أي من الفئات التشخيصية لاضطرابات النمو العصبية. من جهة أخرى، يستخدم اضطراب العرة غير المحدد في الحالات التي يختار الطبيب عدم إيصال سبب محدد، كون الحالة لا تلبي معايير اضطراب العرة أو أي من فئات اضطراب النمو العصبي المحددة، ويشمل الحالات التي تفتقر للمعلومات الكافية لوضع تشخيص أكثر تحديدا. 7- اضطرابات النمو العصبي الأخرى. 1- اضطرابات النمو العصبي المحددة الأخرى. ينطبق هذا التصنيف على الحالات التي تتظاهر بالأعراض المميزة لاضطرابات النمو العصبي والتي تسبب إحباطا سريريا مهما أو تدنيا في المجالات الاجتماعية والمهنية أو غيرها من المجالات الهامة، ولكن لا تستوفي المعايير الكاملة لأي من الفئات التشخيصية لاضطرابات النمو العصبية. من جهة أخرى، يستخدم تشخيص اضطرابات النمو العصبي المحددة الأخرى في الحالات التي يختار الطبيب إيصال سبب محدد أن الحالة لا تلبي معايير أي من فئات اضطراب النمو العصبي المحددة. يتم ذلك من خلال تسجيل اضطرابات النمو العصبي المحددة الأخرى متبوعا بالسبب المحدد، مثلا مع بداية بعد سن 18 عاما. مثال على الحالات التي يمكن تحديدها باستخدام الأخرى المحددة هي ما يلي: اضطراب النمو العصبي المرتبط بالتعرض للكحول قبل الولادة، وهو اضطراب نمو عصبي مرتبط بالتعرض للكحول قبل الولادة، ويتميز بمجموعة من العاهات الخلقية بعد التعرض للكحول في الرحم. 2- اضطرابات النمو العصبي المحددة الأخرى. ينطبق هذا التصنيف على الحالات التي تتظاهر بالأعراض المميزة لاضطرابات النمو العصبي، والتي تسبب إحباطاً سريرياً مهماً أو تدنياً في المجالات الاجتماعية والمهنية أو غيرها من المجالات الهامة، ولكن لا تستوفي المعايير الكاملة لأي من الفئات التشخيصية لاضطرابات النمو العصبية. من جهة أخرى، يستخدم تشخيص اضطرابات النمو العصبي المحددة الأخرى في الحالات التي يختار الطبيب إيصال سبب محدد أن الحالة لا تلبي معايير أي من فئات اضطرابات النمو العصبي المحددة. يتم ذلك من خلال تسجيل اضطرابات النمو العصبي المحددة الأخرى متبوعاً بالسبب المحدد، مثلاً مع بداية بعد سن 18 عاماً. مثال على الحالات التي يمكن تحديدها باستخدام الأخرى المحددة هي ما يلي: اضطراب النمو العصبي مرتبط بالتعرض للكحول قبل الولادة، وهو اضطراب نمو عصبي مرتبط بالتعرض للكحول قبل الولادة، ويتميز بمجموعة من العاهات الخلقية بعد التعرض للكحول في الرحم. طيف الفصام والاضطرابات الذهانية الأخرى. 1- الاضطراب التوهمي. أي وجود واحد أو أكثر من الأوهام لمدة شهر أو أكثر. ب لم يستوفى المعيار A من معايير الفصام. ملاحظة: إذا تواجدت الهلاوس فهي ليست ذات شأن بارز وذات صلة بالموضوع التوهمي، مثلا الإحساس بغزو من الحشرات مرتبط بأوهام العدوى. C إذا ما استبعدنا تأثير الأوهام أو تظاهراتها لا يختل الأداء الوظيفي بصورة واضحة، كما أن السلوك لا يكون غريباً أو شاذاً بجلاء. D إذا حدثت النوبات المزاجية بالتزامن مع الأوهام فإن مدتها الكلية وجيزة بالقياس لمدة الفترات التوهمية. E لا ينجم الاضطراب عن تأثيرات فيزيولوجية لمادة ما أو حالة طبية أخرى، ولا يفسر بشكل أفضل باضطراب عقلي آخر مثل اضطراب تشوه شكل الجسم أو اضطراب الوسواس القهري. حدد ما إذا كان. الأنماط التالية حددت بناء على سيطرة الموضوع التوهمي. النمط العشقي. يطبق هذا النمط عندما يكون الموضوع الأساسي للوهم هو وجود شخص آخر في حالة حب مع الفرد. نمط العظمة. يطبق هذا النمط عندما يكون الموضوع الأساسي للوهم هو القناعة بوجود بعض المواهب العظيمة ولكن غير المعترف عليها، أو الأفكار العظيمة أو القيام ببعض الاكتشافات الهامة. نمط الغيرة. يطبق هذا النمط عندما يكون الموضوع الأساسي للوهم هو القناعة بأن زوج أو حبيب الشخص غير مخلص. النمط الاضطهادي. يطبق هذا النمط عندما يكون الموضوع الأساسي للوهم هو القناعة بأنه أو أنها ضحية لمؤامرة، للغش، للتجسس، للمراقبة، للتسميم أو للتخدير، مفترى عليه بخبث، يتعرض للتحرش، أو يواجه العرقلة في السعي لتحقيق أهداف طويلة الأجل. النمط الجسدي. يطبق هذا النمط عندما يكون الموضوع الأساسي للوهم يتضمن اضطرابا في وظائف الأعضاء أو الأحاسيس. النمط المختلط. يطبق هذا النمط عند عدم سيطرة أي موضوع واحد للأوهام. النمط غير المحدد. يطبق هذا النمط عندما يكون الموضوع التوهمي المسيطر غير قابل للتحديد أو غير مذكور في الأنماط المحددة، مثلا أوهام الإشارة دون محتوى اضطهادي أو من العظمة. حدد ما إذا كان مع محتوى غريب. تعتبر الأوهام غريبة إذا كانت غير قابلة للتصديق بشكل واضح، وليست مفهومة، وليست مستمدة من تجارب الحياة العادية. الاعتقاد بأن قوة خارجية قد أزالت الأحشاء الداخلية له أو لها واستبدلتها بأجهزة لشخص آخر دون ترك أي جروح أو ندبات. حدد ما إذا كان محددات سير الاضطراب التالية يتم استخدامها فقط بعد سنة واحدة. النوبة الأولى، حالياً في النوبة الحادة. المظاهر الأولى للاضطراب تفي بالأعراض المشخصة والمعيار الزمني. النوبة الحادة هي الفترة الزمنية التي يتم خلالها الوفاء بالمعايير التشخيصية. النوبة الأولى حالياً في هدأة جزئية. الهدوء الجزئي هو الفترة من الزمن التي يحافظ فيها على التحسن ويتم خلالها الوفاء بالمعايير التشخيصية جزئياً. النوبة الأولى حالياً في هدأة كاملة. الهدأة الكاملة هي فترة من الزمن بعد النوبة السابقة لا توجد خلالها أي أعراض محددة للاضطراب. نوب متعددة حالياً في النوبة الحادة. نوب متعددة حالياً في هدأة جزئية. نوب متعددة حالياً في هدأة كاملة. المستمر، الأعراض المستوفية لمعايير التشخيص للاضطراب موجودة خلال معظم مسار المرض، مع فترات من الأعراض دون العتبة التشخيصية تكون وجيزة جداً بالنسبة لمسار المرض الكلي غير محدد. 2- الاضطراب الذهاني الوجيز. أي وجود واحد أو أكثر من الأعراض التالية، أحدها على الأقل يجب أن يكون 1، 2، أو 3. 1- أوهام. 2- هلاوس. 3- كلام غير منظم مثل الانحراف المتكرر أو التفكك. 4- سلوك غير منظم أو كاتاتوني بشكل صارخ. ملاحظة: لا تدرج عرضا إذا كان هذا العرض يمثل نمط استجابة جائز ثقافيا حضاريا. ب. مدة نوبة الاضطراب هي يوم على الأقل، ولكن أقل من شهر، مع عودة كاملة في النهاية إلى مستوى الأداء الوظيفي ما قبل المرض. س. لا يفسر المرض بشكل أفضل باضطراب اكتئابي أو باضطراب وجداني مع مظاهر ذهانية أو بفصام أو كاتاتونيا، وليس ناجما عن تأثيرات فيزيولوجية مباشرة لمادة مثل سوء استخدام عقار أو دواء، أو عن حالة طبية عامة. حدد فيما إذا كان مع عامل شدة واضح ذهان تفاعلي وجيز إذا حدثت الأعراض كاستجابة لأحداث منفردة أو مجتمعة لها تأثير واضح الشدة على أي كان تقريبا في نفس الظروف أو من نفس ثقافة الفرد. دون عامل شدة واضح إذا لم تحدث الأعراض كاستجابة لأحداث منفردة أو مجتمعة لها تأثير واضح الشدة على أي كان تقريبا في نفس الظروف ومن نفس ثقافة الفرد. مع بدء بعد الولادة إذا كانت النوبة خلال الحمل أو ضمن الأسابيع الأربعة التالية للولادة. حدد فيما إذا كان مع كاتاتونيا. راجع معايير الكاتاتونيا المرافقة لاضطراب عقلي آخر. ملاحظة للترميز: استعمل رمزا إضافيا F06.1 للكاتاتونيا المرافقة للاضطراب الذهاني الوجيز للإشارة إلى تواجد الكاتاتونيا. حدد الشدة الحالية: يتم تصنيف الشدة بالتقييم الكمي للأعراض الأولية للذهان بما في ذلك الأوهام والهلاوس والكلام غير المنظم، السلوك الحركي الشاذ والأعراض السلبية. تقيم كل من هذه الأعراض بالنسبة لشدتها الحالية الأشد في آخر 7 أيام على مقياس مكون من 5 نقاط تتراوح من 0 غير موجودة إلى 4 حاضر وشديد. راجع تقييم الطبيب لشدة الأعراض الذهانية في قسم إجراءات التقييم. ملاحظة: يمكن أن يتم تشخيص الاضطراب الذهاني الوجيز دون استخدام محدد الشدة هذا. 3. الاضطراب الفصامي الشكل: أي تواجد اثنين أو أكثر مما يلي على أن يوجد كل منهما لفترة معتبرة من الزمن خلال فترة شهر واحد أو أقل إذا عولجت بنجاح، وأحدها على الأقل يجب أن يكون واحد، اثنان أو ثلاثة. 1. أوهام. 2. هلاوس. 3. كلام غير منظم مثل الانحراف المتكرر أو التفكك. 4. سلوك غير منظم أو كاتاتوني بشكل صارخ. 5. أعراض سلبية، أي تناقص التعبير العاطفي أو فقد الإرادة. ب. تستمر نوبة الاضطراب شهراً على الأقل، ولكن أقل من 6 أشهر. عند ضرورة وضع التشخيص دون انتظار الشفاء، يجب وصفه بالمؤقت. ، الفصام الوجداني والاضطراب الاكتئابي أو ثنائي القطب مع المظاهر الذهانية قد تم استبعادها، وذلك بسبب: 1. لم تحدث نوب للاكتئاب الجسيم أو لثنائي القطب بشكل متزامن خلال الطور النشط للأعراض، أو 2. إذا حدثت نوب مزاجية خلال الطور النشط للأعراض، فقد كان حضورها لفترة قصيرة من الفترة الكلية للطور النشط والمتبقي من المرض. د. لا يعزى المرض لتأثيرات فيزيولوجية لمادة مثل سوء استخدام عقار أو دواء، أو عن حالة طبية عامة. حدد فيما إذا كان مع مظاهر إنذارية جيدة، يطبق هذا المحدد عند وجود اثنين أو أكثر من المظاهر التالية: بدء الأعراض الذهانية البارزة يحدث خلال الأسابيع 4 من التغير الأول الملاحظ في السلوك أو الأداء الوظيفي المعتاد، التخليط أو الحيرة أو التشوش، الأداء الوظيفي المهني والاجتماعي الجيد قبل المرض، وغياب الوجدان متبلد أو المسطح. دون مظاهر إنذارية جيدة، يطبق هذا المحدد عند عدم وجود اثنين أو أكثر من المظاهر أعلاه. حدد فيما إذا كان مع كاتاتونيا، راجع معايير الكاتاتونيا المرافقة لاضطراب عقلي آخر. ملاحظة للترميز: استعمل رمزا إضافيا F061.1 للكاتاتونيا المرافقة للاضطراب الفصامي الشكل للإشارة إلى تواجد الكاتاتونيا. حدد الشدة الحالية: يتم تصنيف الشدة بالتقييم الكمي للأعراض الأولية للذهان بما في ذلك الأوهام والهلاوس والكلام غير المنظم، السلوك الحركي الشاذ والأعراض السلبية. تقيم كل من هذه الأعراض بالنسبة لشدتها الحالية الأشد في آخر 7 أيام على مقياس مكون من 5 نقاط تتراوح من 0 غير موجودة إلى 4 حاضر وشديد. راجع تقييم الطبيب لشدة الأعراض الذهانية في قسم إجراءات التقييم. ملاحظة: يمكن أن يتم تشخيص الاضطراب الفصامي الشكل دون استخدام محدد الشدة هذا. 4. الفصام. معايير التشخيص: أي تواجد اثنين أو أكثر مما يلي على أن يوجد كل منهما لفترة معتبرة من الزمن خلال فترة شهر واحد أو أقل إذا عولجت بنجاح، وأحدها على الأقل يجب أن يكون 1، 2 أو 3. 1. أوهام. 2. هلاوس. 3. كلام غير منظم مثل الانحراف المتكرر أو التفكك. 4. سلوك غير منظم أو كاتاتوني بشكل صارخ. 5. أعراض سلبية، أي تناقص التعبير العاطفي أو فقد الإرادة. ب. خلال فترة معتبرة من الوقت ومنذ بداية الاضطراب، فإن مجالا أو أكثر من مجالات الأداء الوظيفي الأساسية كالعمل أو العلاقات الشخصية أو الرعاية الذاتية هي بصورة جلية دون المستوى المتحقق قبل النوبة، أو الإخفاق في بلوغ المستوى المنتظر في العلاقات الشخصية أو الإنجاز الأكاديمي أو المهني عندما تكون البداية في الطفولة أو المراهقة. C. تدوم علامات الاضطراب المستمرة 6 أشهر على الأقل. ينبغي أن تتضمن فترة 6 أشهر، هذه شهرا من الأعراض أو أقل إذا عولجت بنجاح، والتي تحقق المعيار A أي أعراض الطور النشط، وقد تتضمن فترات من الأعراض البادرية أو المتبقية. قد يتجلى الاضطراب أثناء هذه الفترات البادرية أو المتبقية بأعراض سلبية فحسب، أو 2 أو أكثر من الأعراض المدرجة في المعيار A التي تكون موجودة بشكل مخفف، مثال اعتقادات مستغربة، تجارب إدراكية غير مألوفة. D. الفصام الوجداني والاضطراب الاكتئابي أو ثنائي القطب مع المظاهر الذهانية قد تم استبعادها، وذلك بسبب 1- لم تحدث نوب للاكتئاب الجسيم أو لثنائي القطب بشكل متزامن خلال الطور النشط للأعراض، أو 2- إذا حدثت نوب مزاجية خلال الطور النشط للأعراض فقد كان حضورها لفترة قصيرة من الفترة الكلية للطور النشط والمتبقي من المرض. E. لا يعزى المرض لتأثيرات فيزيولوجية لمادة مثل سوء استخدام عقار أو دواء أو عن حالة طبية عامة. F. إذا كان هناك تاريخ لاضطراب طيف التوحد أو اضطراب التواصل ذو البدء الطفلي، فالتشخيص الإضافي للفصام لا يوضع إلا إذا كانت الأوهام أو الهلاوس بارزة، بالإضافة إلى كون الأعراض الأخرى المطلوبة للفصام قد وجدت لشهر واحد على الأقل أو أقل إذا عولجت بنجاح. حدد إذا ما كان يمكن تطبيق هذه المحددات فقط بعد فترة سنة من الاضطراب وفي حال عدم تناقضها مع معايير سير المرض التشخيصية. النوبة الأولى حاليا في النوبة الحادة، المظاهر الأولى للاضطراب تفي بمعايير التشخيص من ناحية الأعراض والزمن. النوبة الحادة هي الفترة الزمنية التي تتحقق خلالها معايير التشخيص. النوبة الأولى حاليا في هدأة جزئية، الهدوء الجزئي هو الفترة من الزمن التي يحافظ فيها على التحسن ويتم من خلالها الوفاء بالمعايير التشخيصية جزئيا. النوبة الأولى حاليا في هدأة كاملة، الهدأة الكاملة هي فترة من الزمن بعد النوبة السابقة لا توجد خلالها أي أعراض محددة للاضطراب. نوب متعددة حاليا في النوبة الحادة، يتم تحديد النوب المتعددة بعد نوبتين على الأقل، أي بعد النوبة الأولى هدوء للأعراض ونكس واحد. نوب متعددة حاليا في هدأة جزئية، نوب متعددة حاليا في هدأة كاملة. المستمر الأعراض المستوفية لمعايير التشخيص للاضطراب الموجودة خلال معظم مسار المرض مع فترات من الأعراض دون العتبة التشخيصية تكون وجيزة جدا بالنسبة لمسار المرض الكلي. غير محدد حدد فيما إذا كان مع كاتاتونيا، راجع معايير الكاتاتونيا المرافقة لاضطراب عقلي آخر. ملاحظة للترميز، استعمل رمزا إضافيا F06.1 للكاتاتونيا المرافقة للفصام، وذلك للإشارة إلى تواجد الكاتاتونيا. حدد الشدة الحالية، يتم تصنيف الشدة بالتقييم الكمي للأعراض الأولية للذهان بما في ذلك الأوهام والهلاوس والكلام غير المنظم، السلوك الحركي الشاذ والأعراض السلبية. تقيم كل من هذه الأعراض بالنسبة لشدتها الحالية الأشد في آخر 7 أيام على مقياس مكون من 5 نقاط تتراوح من 0 غير موجودة إلى 4 حاضر وشديد. راجع تقييم الطبيب لشدة الأعراض الذهانية في قسم إجراءات التقييم. ملاحظة: يمكن أن يتم تشخيص الفصام دون استخدام محدد الشدة هذا.
انتهى التسجيل.